السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختمة تدبر، ووصلنا للجزء السابع بفضل الله عز وجل، الجزء السابع من القرآن، وهو الجزء الخاص بسورة الأنعام. سورة الأنعام يعني هنتظر ثواني كده لأهميتها ونبدأ البث إن شاء الله. معانا في البث، هل في مشكلة في البث؟ عندي كده في شوية لخبطة كده. لو حد حاضر معانا يا ريت يبلغني لو في مشكلة في البث قبل ما نبدأ إن شاء الله. ماشي، نبدأ إن شاء الله. قطع يعني هو دلوقتي موجود؟ طيب ماشي تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأنعام، وصلنا لهذه السورة العظيمة، السورة اللي الحقيقة ليها مقام خاص في قلبي، وهذا المقام بيجعلني قبل ما أتكلم فيها دايما يعني إلى حد ما بخاف، لأن سورة الأنعام مهما تحدثت عنها، مهما بدأنا نتكلم عن عظمتها وعن تفاصيل جمالها، هكون دايما مقصر. هو القرآن كله عموما كده، بس سورة الأنعام بالذات لما عارف لما تبقى معظم حاجة قوي وتحس انها مهما تحدثت لن توفيها حقها. لا هو الصوت واطي عشان انا تعبان شوية، فمعلش تحتملوني النوم. يعني ندخل على طول في السورة. سورة الأنعام لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام برضو كان لها مقام خاص. الموضوع مش مجرد ان احنا مثلا بنعظم سورة اكتر من سورة، لا، هي في أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومرتبطة بسورة الأنعام بتشعرك قد إيه إنها يعني ما نزلتش في ظروف عادية. سورة الأنعام تشعر إن في تغيرات كونية عظيمة أو موكب ملائكي في نزول سورة الأنعام. رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا، نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. شوف اللفظ، نزلت في مكة، هي مكية طبعا كلها على الراجح، طبعا في قول ان فيها آيات مدنية لكن عموم السورة سورة مكية، نزلت ليلا حولها 70,000 ملك. شوف بقى دي واقفة كده، يعني قبل ما نبدأ نتكلم في السورة انك تستشعر نزولها كان نزول فيه احتفاء. 70,000 ملك نازلين ليه؟ نازلين، هي دايما السورة بتنزل وسيدنا جبريل اللي بينزل بها، لكن هذه السورة كأنما يزفها كم ضخم جدا من الملائكة لقيمتها ولأهميتها. جو مهيب وارتجاج عنيف للكون. يعني حتى في بعض الروايات كانت عظام الناقة التي كانت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتنزل عليه هذه السورة، لعظم هذه السورة كانت عظام الناقة أن تتكسر. وده رواية من حديث أسماء بنت يزيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيستقبلها له في رواية يجأر بالتسبيح، يجأر مع الكون كله. لسه سامعين الرواية، 70,000 ملك بيعملوا إيه؟ يجأرون بالتسبيح. يجأرون بالتسبيح يعني يعلون أصواتهم بتسبيح الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يسبح الله عز وجل مع نزولها. الرواية بتقول كان يقول أثناء نزول سورة الأنعام عليه: سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، إجلالا وتعظيما لمقام هذه السورة، وانبهارا وتقديسا واعتناء بمعاني هذه السورة. يعني قبل ما نتكلم فيها كده عايزك تستشعر هذا الجو المهيب والاحتفاء الملائكي الرهيب، وتبدأ تستشعر كده حال النبي عليه الصلاة والسلام بالليل وهو يعني في آخر الليل وسكون الليل كده يطوي، وفجأة ترتج السماء ب70,000 ملك ينزلون والنبي صلى الله عليه وسلم يستشعر نزولهم، لأن هو اللي أخبر أنها نزلت معها 70,000 ملك. وهذا الحال وانت كده النهاردة هتتدبر السورة او هتتدبري السورة او هتسمعها في التراويح، وتبدأ تشوف كده تستشعر هذا المعنى. وهذه الآيات التي نزلت، نزلت في هذه الأجواء، أجواء تعظيم وأجواء تسبيح، ما التسبيح ده تعظيم لله سبحانه وتعالى. وتكون دي أول سورة مكية بعد شوط مدني طويل اتكلمنا فيها عن سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وامبارح سورة المائدة، والنهاردة بتبدأ بقى سورة الأنعام، السورة المكية الأولى نزلت على النبي. في رواية برضه نزلت جملة واحدة، نزلت سورة الأنعام جملة واحدة لفظ كده. يعني إيه؟ السور في مجملها بتنزل مجزأة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سورة الأنعام لوجودها حتى بقول لك بعد شوط مدني طويل من السور المدنية المهمة جدا اللي اعتنت بالأحكام والضوابط اللي تحكم بناء الأمة، هنا يبدأ بقى كأننا عايزين نبدأ بقى البناء العقدي. وأول لبنة من لبنات هذا البناء العقدي بتكون قائمة على الموضوع الرئيسي اللي أعتقد إن إحنا بدأنا نتوقعه كده من أجواء نزول السورة، وهي سورة تتحدث عن تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا من يومين في السلسلة بتاعت بالليل، سلسلة مشاعر قرآنية، عن شعور التعظيم، تعظيم الله عز وجل. سورة الأنعام بترسخ هذا التعظيم. كلام سورة الأنعام، السورة يعني لو شفت خصائصها كده هتلاقيها كلها بتتضافر عشان تقوي هذا التعظيم في القلب، شعور التعظيم في القلب. فهي زي ما قلت لك جملة واحدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن لها أثر زلزالي، كادت عظام الناقة أن تتكسر. لو شفت آيات سورة الأنعام تكاد يعني لا تخلو آية من كلام عن الله عز وجل. سورة الأنعام بتمتلئ بالكلام عن الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله، وهي من أكثر السور القرآنية اللي تكرر فيها اسم الإشارة هو الذي يعود هنا على الحق سبحانه وتعالى. كذلك السورة بتمتلئ برضو بحرف العطف و، اللي بيدل و على الاسترسال، كأن سورة الأنعام عبارة عن طرقات متوالية وأمواج متلاحقة. كل يعني لو حتى قسمنا السورة هنقسمها بالطريقة دي كأنها أمواج متلاحقة، وكل موجة يعني لها الترابط بتاعها اللي يشبه الموجة اللي بعدها والموجة اللي بعدها، هتلاقيهم كده لها نفس النسق ونفس التتابع. وأحيانا بيبقى له كمان منحى هجومي، يعني بعد ما بنستعرض في أول كل موجة من هذه الموجات أو الدفقات المتتالية هتلاقي استعراض في البداية لعظمة الله عز وجل، وبعدين بعدها على طول كلام عن رد فعل الكافرين زي ما حتى شفنا من أول آية لما ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دايما هتلاقي كده كلام عن عظمة الله وخلق الله وتعظيم الله عز وجل، وفي المفاجأة المؤسفة دايما ان مع كل هذا التعظيم في الكون كله وفي الذي نراه في كل لحظة وفي كل سكنة في الكون، تلاقي في المقابل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وده زي ما بقول لكم بتلاقيه دايما بعد حرف العطف واو في كل في السورة دايما، هتلاقي و و و ليه؟ عشان تستعرض ورا بعض ورا بعض دفقات متتالية من الكلام عن الله عز وجل والكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى. في المقابل دايما هتلاقي ايه؟ تكذيب المشركين ورد فعلهم السيء. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. تلاقي على طول ورا بعض الكلام إن هم ردود أفعالهم وعاقبتهم أيضا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد. وشوف كلمة قل برضو بتتكرر في هذه السورة كأن في تكليف في السورة، إن كلما ترسخت عظمة الله عز وجل في قلبك وأنت بتسمع السورة وأنت بتتدبرها كلما يعني يترتب على هذا قول إنك أنت التعظيم ده في قلبك يظهر أيضا على جوارحك وعلى لسانك وعلى قولك، زي ما هو في قلبك ينعكس على طول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. شوف كلمة قل اتكررت كم مرة، كأن تكليف السورة كما هو واضح بيقول لنا قد إيه إن الموضوع لا مش مجرد التعظيم في القلب ويكتم في هذا، لا التعظيم الحقيقي بيورث عمل وبيورث قول وبيورث أمر بمعروف وبيورث نهي عن منكر وبيورث بذل لهذا الدين. فكلمة قل اللي بتتكرر في السورة زي ما بيقول قل سيروا في الأرض، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. كل مرة القول والأمر بالقول، آيات كثيرة جدا بتمتلئ بها السورة وبتاخد هذا المنحة اللي نقدر نقول المنحة الهجومي على أعداء الله عز وجل الذين لم يمتثل ولم يرضخ لهذه العظمة التي يتجلى بها كل جزء في الكون، كل لحظة في الكون، كل سكنة في الكون تتجلى فيها عظمة الله عز وجل، والفطرة السليمة ترى هذه العظمة في كل ما حولها من الكون. لكن للأسف هناك من لا يعني يفهم ذلك، فيكون في المقابل المؤمن، القلب المؤمن المعظم لله الذي لا يطيق أن يحبس كل هذا التعظيم بين أضلعه، ولا مناص من أن يفيض ذلك التعظيم إلى لسانه، ولا يكاد ينفك عن الكلام عن مولاه، كلما واتته فرصة أن يتحدث عن مولاه وأن يتكلم عن الله وأن يأخذ بقلوب الناس إلى الله عز وجل وأن يحذرهم من عاقبة مخالفة أوامر الملك سبحانه وتعالى والاستهانة بقدرته، بل ويفزع كمان لو حد تعدى على هذا المقام أمامه. يعني شوف حتى بضرب دايما مثال وأنا بشرح سورة الأنعام للجماعة اللي هم يعني إيه عارفين، الناس اللي هم متأثرين شوية بموضوع سموه الأسياد بقى، ويقول لك ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. أول فعل بيترتب لما حد يتكلم يقول له يا اخي انت ليه بتنشغل بهذه الكلام، يقول لك اسكت اسكت لحسن يؤذوك ربنا يجعل كلام، رد فعل تلقائي بيطلع ليه؟ لان هم في هذه القلوب، الله يحبك يا اخي محمد، ربنا يعزكم احسن الله اليكم جميعا، فاي اي يعني اي قلب معظم لله سبحانه وتعالى، وده مثال يعني وان كان بعيد بس واقعي لانه بيبقى تلقائي، هؤلاء الذين يعظمون الجن او يعظمون الاسياد او يعظمون ما يعظمونه، يعني لو اتقال قدامه كلمه كده فيها يعني نوع من انواع هو شايف ان ده تقليل منه او شوف عدم تعظيم لهذه الاشياء التي يعظمها، تلاقيه على طول غصب عنه تطلع منه، لان المحب الحق والمعظم بصدق لا يملك نفسه ولا لسانه الذي يتكلم عن محبوبه، مش بتبقى قاصد، مش متكلف ان انت تتكلم، هو ده في رغبه عارمه في مشاركه كل من حوله تسبيح وتعظيم مولاه لأنه معظم بجد ولله المثل الأعلى، عشان يبقى هو جزء من هذه السلسلة الكونية التي تشمل كل ذرة في الكون. لا يطيق المعظم فعلا أن يسكت وأن يعني يرى جحود الجاحدين وقلة أو سوء أدبهم مع الله عز وجل فيسكت، عشان كده تلاقي السورة بتقول لك لا إله إلا الله فأنى تؤفكون، ملازمة لا إله إلا الله في المقابل فأنا تؤفكون، فأنا تكذبون، فأنا ترتعدون، فأنا تعرضون عن هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى. فالمؤمن اللي بيرى أثر قدرة الله عز وجل وبديع صنعه في كل ذرة في هذا الكون الفسيح، كلمة سبحان الله ما بتكلفهاش، بل بتتسرب من قلبه إلى لسانه مباشرة. ولذلك القرآن وبالذات في سورة الأنعام بيوجه هذا النظر في الكون، النظر اللي بينشأ عنه هذا التعظيم، النظر في بديع صنع الله عز وجل، النظر في خلق الله. شوف الآيات في سورة الأنعام وهنتكلم عنها بالترتيب، بس الأول يعني حابب برضو أن نشير إلى هذه الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوضح فيها هذا النظر العظيم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون. شوف على طول دي النتيجة، ده ربنا سبحانه الذي فلق هذه الحبة والنوى ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أنى تؤفكون، ده ربكم هو، شوفوا خلقه في هذا الكون كيف تؤفكون عن ذلك، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو شوف كلمة وهو اللي بتتكرر على طول في سورة الأنعام طول ما أنت ماشي هتسمعها وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا التوجيه هو القرآني انظروا إلى ثمره إذا أثمر قبل ما تأكل انظر انظر إلى عظمة خلق الله عز وجل وجمال خلق الله عز وجل لينبت في قلبك هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. كلما نظرت إلى هذا الكون وكلما نظرت إلى هذه الثمرات وكلما نظرت إلى هذه الأشياء، شوف الجولة السريعة اللي هنرجع لها تاني مع الكون والنخيل والزيتون والأعناب والخضر المتراكب وكل المشاعر دي، لما بتشوفها وبتتأملها بعين التدبر، تدبر في الكون زي ما بنتكلم عن التدبر في القرآن كتاب الله المقروء في الكون كتاب الله المرئي، تتدبر في هذا الكون الفسيح من حولك وتنظر إليه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. لآيات لقوم يؤمنون، يؤمنون بالله عز وجل فيرون هذه الآيات في كل ذرة في الكون من حولهم. لكن للأسف في ناس فطرتهم بتنطمس والرام بيعلو القلوب فتعمل أبصار عن إدراك مواطن الإبداع الرباني في الكون، مش شايف حاجة في الكون، مش قادر يرفع عينه حتى للسماء ينظر إلى السحب وتشكيلاتها وإلى المسطحات المائية كلها بقى البحار والأنهار، مش قادر ينظر هو خلاص مش قادر، بل بالعكس يعني ممكن زي ما بقول لكم ينظر إلى غيره فيعظم غير الله عز وجل. لذلك السورة برضو اتكلمت عن اللي عظموا غير الله، شوف الآية وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. اللي انطمست بصرتهم دول وما شافوش كل حاجة في من عظمة الله عز وجل في هذا الكون، وللأسف ظنهم الفاسد اللي هو يعني لأنه زي ما بقولك هو عنده ميل للتعظيم فيبدأ يعظم غير الله عز وجل، يبدأ مش قادر ان هو يسيب حياته، ما لازم هيعظم حاجة، يعظم بقى الجن زي ما قلنا وخلقوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعبد الملائكة، يعبد الجن، يعبد اي حاجة، المهم ان هو يعظم، لكنه لا يعظم الله عز وجل. في حين ان زي ما بقول لكم المؤمن اللي بيعظم الله عز وجل فعلا وكل ما يشوف الكون من حوله ويشوف آيات عظمة الله سبحانه وتعالى لو تدبرها على طول هيتلاقي التسبيح، عارفين اهل الجنه اللي قلنا قبل كده الحديث يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، ما هم خلاص عرفوا ربنا سبحانه وتعالى بقى المعرفه الكامله المعرفه النهائيه خلاص يعني دخلوا الجنه، اسال الله ان يرزقهم. فالنبي بيقول يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، هو مش بيسبح تكليفا او تكلفا، هو اصلا ما فيش تكليف في الجنه، لكنه يلهم التسبيح لقربه من الله ومعرفته بالله. او الملائكه مثلا، الملائكة الذين يحقرون كل ما فعلوه من تعظيم وتمجيد على مدار أعمارهم الطويلة جدا، ومع ذلك كما ورد في الحديث يأتون يوم القيامة فينظرون إلى يعني لما تقوم الساعة فيضطروا الملائكة خلاص يقوموا ويضطروا لقطع عبادتهم، منهم من يسجد فلا يرفع حتى تقوم الساعة، منهم من يركع فلا يرفع حتى تقوم الساعة، فأول ما تقوم الساعة يرفع بقى من سجدته فيقول هذه الكلمة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. جت منين التسبيحة دي؟ جت منين الكلمة دي؟ من معرفتهم بالله عز وجل. اللي ما عبدش الله حق عبادتي لم يعرفه حق معرفتي. كلما تعرفت على الله عز وجل كلما رغبت في مزيد من العبادة، في مزيد من التعظيم، مزيد من القرب من الله عز وجل، هتقول فعلا بلسان حالك مهما عملت. في ناس بتستكتر العبادة في رمضان وتقعد تقول يا ده انا كتر خيري وجزاني الله خيرا على اللي انا بعمله، والله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والله ما وفينا حق شكر، نعمة واحدة من نعم الله عز وجل علينا، نعمة واحدة، والله نعمة البصر ما وفينا حق شكرها، أي نعمة، مش هقول بس نعمة البصر، أي نعمة في حياتك، إنما الله الفارق بين الإنسان، جزاكم الله خيرا مثله، بين الإنسان الذي يعرف الله عز وجل، الجاهل خلاص مهما يعني لو عبد ركعتين هيستكترهم، لذلك رب العالمين بيقول ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ما تستكترش ابدا، لانك انت مهما كترت من العباده ومهما كترت من الطاعه، والله والله يعني ما وفيت حق نعمه واحده من نعم الله عز وجل. المهم نرجع لموضوعنا، ان السوره بتخليك جزء من موكب التسبيح. عرفنا ليه بقى السوره نازله كده معاها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، تحس ان الكون كله بيسبح، وانت تخش في السوره بقى كده كمان وتاخد كده التعظيم اللي في السوره، فتاخد معاها التسبيح الكوني، تبقى جزء منه. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هتلاقي كل حاجه بقى بتسبح في الكون تكون انت معاها في هذا التسبيح. يعني زي كده سيدنا داود عليه السلام، وربنا بيقول وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير، كل حاجة حواليك كانت بتسبح وسيدنا داود يسبح معاهم. فانت السورة تطلع منها بهذا التسبيح، وبهذا التسبيح اللي هو ايه، التسبيح اللي هو تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى عما يصفون. فلو حبينا بقى نرجع لموضوع محور السورة، تحس ان الايه الاولى بتجمل هذا المحور، وهتلاقي كل شوط من اشواط السوره بيمشي بنفس النسق بتاع الايه الاولى. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. دي ايه؟ صفات وافعال لله عز وجل. ومن بدايه برضه من الحمد اللي هو ثناء على الله بحب، الحمد هو الثناء على الله بحب. فالحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. في المقابل الجزء الثاني دايما في كل شوط هتلاقي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كل مجموعة متوالية من الآيات هتلاقيها متقسمة للشقين دول. الشق الأول كلام عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وبديع صنعه وخلقه سبحانه وتعالى، والشق الثاني تلاقي تحس كده دايما تيجي مفاجأة كده بعد كل هذا، هذه العظمة في الكون وهذا الخلق العظيم، ومش بس في الكون وفي التشريع، في جزء كمان عظمة الله في تشريعه، عظمة الله في كلامه في وحيه الذي نزله على عبده. ف دايما بعد الجزء ده هتلاقي ايه، مفاجأة فيها التناقض العجيب ده، لما يذكر حال الجاحدين المكذبين بعد هذه الآيات المبهرة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فده نسق الصورة وموضوعها باختصار، نقدر نقول كده باختصار إبراز رائق ورقراق لبديع صنع الله عز وجل في الكون، وثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته يورث في القلب التعظيم والمهابة. بعدها تلاقي دايما هجوم كاسح على هؤلاء الذين انتكست فطرتهم وعميت أبصارهم وطمست بصائرهم، ما هو في أبصار وفي بصائر وهنتكلم عنها برضو في السورة، لما يقابلوا كل هذا الجلال بالكفر والجحود والنكران. ولذلك ربنا بيقول في السورة لسه بقول الآية اهو، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. بصائر، كأن السورة دي بصائر، كأن احنا شايفين هذا في الكون، بس السورة بتخلي نظرتك مختلفة شوية. شوف انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. كلنا مثلا بنفطر على ثمر التمر، مش كده؟ أغلب المسلمين يحبوا يفطروا على التمر، ودي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى في السحور قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السحور التمر. بس جربت مرة قبل ما تاكل تنظر، السورة بتقول لك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. تبص الأول تشوف تتأمل في خلق الله عز وجل، دي البصائر، مش مجرد بصر عابر، لا بصائر، وربنا يجيب لك هذه البصائر في القرآن. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. بعد كده هنلاقي برضو ملحوظة في السورة الجزء بقى الهجومي بقى على اللي مش قادر ينظر، اللي مش قادر يبصر، اللي مش قادر ان هو يعني بسبب انطماس فطرته والران اللي على قلبه. هتلاقي الكلام في السورة بقى وأسلوب الهجوم في السورة على هؤلاء مختلف عن بقية السور، يعني كل أساليب الاستنكار موجودة في هذه السورة. أسلوب الاستفهام الاستنكاري مثلا هتلاقي أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. هتلاقي في أسلوب اللوم والعتاب والتقريع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبكم. هتلاقي أسلوب التهديد، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هتلاقي ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى في ترهيب ووعيد وتهديد لهذه الفئة التي أبت أن تعظم الله عز وجل. هتلاقي كمان في أسلوب التسفيه والتقليل من شأن هؤلاء، فقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بهوى من أمرهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هتلاقي في أسلوب قطع الطمع عنهم، زي ما قلنا في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هتلاقيه برضو موجود في سورة الأنعام، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، كان ربنا بيقول له مفيش فايده في هؤلاء، الموضوع منتهي معاهم، ولو ردوا لعادوا، حتى لو رجعوا تاني للدنيا 100 مره بعد ما ينظروا الى الحقيقه في الاخره لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وهتلاحظ ان المرتين الوحيدتين في كتاب الله اللي فيهم لفظ القاهر، صفه القاهر، اسم الله القهار موجود في اماكن تانيه، لكن القاهر مش موجودة إلا في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده، دايما بتيجي بهذا السياق، القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني السورة بكل ما فيها من إثبات لعظمة الله عز وجل وجلال شأنه تقهر أي قلب سليم وتجعله يسلم بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وتقهر المعاندين الجاحدين بهذا الهجوم الكاسح عليهم الذي لا هوادة فيه على من استهان بمقام الله عز وجل. ولذلك فيها هذه الآية الجامعة العظيمة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. على فكرة برضو من مميزات سورة الأنعام تحس ان كده فيها آيات تقدر تقولها شعارات قرآنية، جمل يعني تحس انها ايه تقدر تجعلها مسار او قاعدة في حياتك، جمل كده مش عايز اقول ايقونيه، يعني مش عايز اصف القران بهذا، بس هي يعني مبادئ عظيمه جدا، عقائد كبرى. مثلا هذه الايه وكذلك نفصل الايات، القران تفصيل الايات، ومن اعظم هذه مقاصد هذا التفصيل لتستبين سبيل المجرمين، عشان كل واحد يبقى واضح بعد كل هذا التعظيم في الكون ويجي ناس تنكر هذا وناس تجحد هذا، تستبين هنا خلاص السبيل تظهر وتتبعي. تعالوا كده نعدي بقى على قلت لكم الاشواط بقى، بنقسمها كده، كل شوط هتلاقيه يبدا بكلام عن الله عز وجل او صفه من صفات الله او فعل من افعال الله او كون الله عز وجل الفسيح والنظر فيه او الوحي وانزال الوحي وكلام التشريع، هتلاقي دايما بدايه الشوط بهذه الطريقه، ثم المقابل، ثم الذين كفروا بربهم يجحدون، وتلاقي على طول يعدلون معذرة يعدلون، وتلاقي برضو في سياق هذا بتلاقي فيه العقوبات موجودة برضو، أو الكلام عن العقوبات والوعيد الذي لهؤلاء. فنبدأ مثلا من البداية خالص، زي ما قلنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الكلام عن خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى كلام هنا هو كلام عن خلق الله عز وجل وخلق الإنسان من طين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، علم الله يعلم سركم وجهركم، بعدها على طول ذكر الجاحدين المنكرين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. طيب دول عملوا كده خلاص، قلنا المفاجأة بعد هذا العرض لتعظيم الله عز وجل وخلقه وأفعاله، هنلاقي بعدها بقى الوعيد، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. كلام عن قضاء الأمر، كلام عن الهلكة التي لحقت بمن كان قبلهم، ففيها وعيد لهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل. دي المجموعة الأولى من الآيات. المجموعة الثانية من الآيات على طول هتبدأ بذكر ملك الله في الكون أيضا، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. شوف مع هذا الملك، هو الملك أحيانا والقوة مع في الدنيا، يعني مع ملوك الدنيا ممكن تورث غلظة، تورث قسوة، ممكن تورث ظلم، لكن ملك الله عز وجل لا ينفك عن رحمته سبحانه وتعالى، قدرة الله عز وجل لا تنفك عن عفوه وعن حلمه جل وعلا. فشوف الآية، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كلمة قل بتتكرر معانا هو بذكرك وانت بتقرا النهارده وانت بتسمع، تحس ان الصوره بتكلفك، زي ما انت بتشوف عظمه ربنا سبحانه وتعالى من خلال الصوره في تكليف، هتقول ولا مش هتقول، هتبدا تتكلم عن ربنا حتى لو في اطار مش لازم تطلع على منبر ولا لازم تطلع في قناه ولا لازم تطلع تقول بس، او يعني مش كل الناس عندها القدره دي، بس الله عز وجل ان يستعملنا وان يغفر لنا زلاتنا وتقصيراتنا. لكن الفكره ان انت على قدر المستطاع في بيتك، في عيلتك، في ولادك، في شغلك، في والكلام بيبقى يثير والله. يعني انا كان عندي كده قبل ما ادخل رمضان ذنب معين كده وتقصير معين في شيء، والله العظيم انا سمعت من حد كلمه بسيطه جدا، كلمه يعني يمكن حكيت لكم ان يعني كنت راكب في تاكس والراجل كان بيقول حتى الاحاديث يعني حتى مش قادر يقولها يعني بيقولها بمعنى، حتى احيانا بيبقى فيه اخطاء لغويه يعني هو بيقولها، يعني راجل بسيط بس كان بيكلم حد صاحبه في التليفون وكان عنده هم ان هو في دخله رمضان كده يذكره بالله وان هو يذكره بالطاعه. الكلام يعني انا مش هقول ان انا مش عارفه، ما انا عارف هو بيقول ايه، بس يمكن صدقه وهو بيقول قل وهو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وهو بيحاول انه يذكره بحاجه، انا اتاثرت لدرجه ان الشيء اللي انا كنت مقصر فيه ده انا اتكسفت من نفسي. يعني شوف هذا الرجل ويمكن انا عندي علم اكتر منه مثلا او درست علم شرعي اكتر منه ومع ذلك انا مقصر، والراجل بسيط بس عنده همه وعنده هم. هو ده الفرق بين القلب المعظم، الراجل ده احسن ان قلبه كان معظم لله عز وجل، فلذلك رسالته وصلت حتى وهو مش بيكلمني، هو كان بيتكلم في التليفون. بس يعني الانسان الصادق فعلا اللي المشاعر الايمانيه اللي في قلبه هو بيوصلها بهذا الصدق لاي حد، مش شرط يكون بليغ قوي او فصيح قوي عشان توصل، لا والله ما كان من القلب وصل من القلب. فتلاقي يعني دي نقطه بس على كلمه قول اللي بتتكرر في السوره، والاحساس ان مفيش فصل ما بين تعظيمك لله عز وجل وما بين انه ينعكس على حياتك وينعكس على واقعك، وانك تبدا تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وانك تبدا تاخد بقلب غيرك الى الله عز وجل. بعد كده زي ما قلنا الكلام لسه على الشوط الثاني بقى اللي في هذه السوره، قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، وبعدين كلام الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ويرجع تاني كلام عن الله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وهتلاقي برضو في هذا الشوط إن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طيب لما تسمع الآيات دي عن ربنا سبحانه وتعالى يبقى النتيجة الطبيعية أمام هذا الملكوت المطلق وهذا الملك الكامل وهذه الرحمة وهذا القهر، تبقى النتيجة المفروض إيه؟ إنك أنت التسليم المطلق والولاء الكامل لله. عشان كده بتلاقي بعدها قل أغير الله في السورة برضو وإحنا بنتدبرها، أنا عايزكم تاخدوا بالكم الآيات دي كده وإحنا بنقراها النهاردة، وربنا بيوجهك أنت خلاص عرفت ملك الله أو ربنا كلمك عن ملك الله. طب اسمع بقى، قل أغير الله أتخذ وليا، ينفع ينفع توالي غير الله عز وجل؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل تاني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. كل الكلام يعني، وبعدين بعد الآيات دي بقى يجي زي ما قلت لكم كلام يعني في إشارة لمن كذب بهذا كله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. كلام عن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله عز وجل والذين كذبوا بالآخرة، يعني برضو موجود في السورة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بعد كل اللي شفتوه من قدرة الله عز وجل في الكون مش قادرين تصدقوا إنه ممكن يحيي الموتى، فقالوا لا مفيش، هي حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. عشان كده ربنا بيقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وهم ينهون عنه، ينهون عن القرآن وينأون عنه، ينأون عن الوحي، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. دايما تلاقي كلام بعد الشوط اللي بيتكلم عن آيات ربنا سبحانه وتعالى في الكون وعن إنزاله الكتاب، وعن تلاقي دايما كلام عن هؤلاء ومصيرهم ولو ترى. وعلى فكرة الآية الأكثر ترهيبا في رأيي، أو في مش في رأيي معاذ الله أن أنا أقول في القرآن برأيي، بس أنا بحسها كده، يعني أنا استشعاري لهذه الآية أكثر ترهيبا من إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار، مش معنى كان النار مش ترهيبية، لكن شوف بعدها ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، لما يقفوا بين يدي الله عز وجل، لما تعرض مساوئهم على الله. قال سيدنا علي بن أبي طالب: إني لأعلم أقواما يتساقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض مساوئهم على الله عز وجل. شوف الآية: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. الآخرة بقى ويشير لها لأحداث القيامة: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا. ندم، ندم حين لا ينفع الندم. اتكلمنا في مشاعر قرآنية بالليل في الدرس بتاع بالليل عن شعور الندم، هنا بقى بيظهر في هذه اللحظة. قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. شعور متأخر، كان ممكن في الدنيا لو ندموا كان يبقى دي توبة، لكنهم ندموا متأخرين. قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. ألا ساء ما يزرون. وبعدين مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام بعدها في هذا الشوط: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فالموتى يبعثهم الله، تشبيه لهؤلاء بالموتى، لأنهم لم يعني يتسرب القرآن إلى قلوبهم فيحيي هذه القلوب، موتى وصم وعمي، دايما القرآن بيجيب هؤلاء بهذه الصورة. بعد كده نخش على الدفقة اللي بعدها، وهي مخصصة بقى بعلم الله، تركيز هنا على علم الله الشامل والقدرة المطلقة، اللي هو الجزء بتاع: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية دي من أشمل الآيات، أو يمكن هي أشمل آية بتتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى. شوف تاني: مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. خلاص عامة اهي، بس شوف المثال بتاعها عشان تعرف إن مفيش حاجة بتغيب عن الله. وما تسقط من ورقة، ورقة في أي شجرة في أي وقت، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا، مش بس يعلمها، لا ده في كتاب، ده مكتوب إن الورقة دي هتقع في المكان ده وهتتحلل بعد كام يوم وهتحصل لها إيه، كل حاجة مكتوبة إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل في النوم ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعلم علم الله الشامل، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا، ملك الله وسيطرته الكاملة على كل الأشياء وعلى كل المخلوقات، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البحر البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة وخفية، في خيفة في آية تانية بس هنا خفية، تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم، قدرة الله بقى بعد علم الله، كلام عن قدرة الله، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ثم تأتي برضو المفاجأة المعتادة والتكذيب بعد هذه الآيات: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لأن الله يعلم فأنتم أيضا سوف تعلمون في يوم ما حقيقة هذا التكذيب وإلى أين سيؤدي بكم هذا التكذيب. وبعدين يقول للنبي بقى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني مش بس بالتكذيب ده، في خوض في آيات الله، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، مفيش فايدة مهما عملوا، لأنهم طمسوا فطرتهم، لأنهم رفضوا كل هذا التذكير في الكون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قل لهم كده: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. المثل ده من أمثال القرآن، مثل يعني من الأمثال المرعبة، وأنا اتكلمت عنه في حلقة. على فكرة أنا عارف إن العصر أذن، بس أنا كنت على سفر اليوم وصليت قصر، فأنا هكمل إن شاء الله الصورة. الأخوات اللي هم ما بينزلوش في المسجد، أما الإخوة فممكن بقى ينزلوا يصلوا ويبقوا يكملوا يعني إيه في لما البث بيفضل موجود يعني مسجل لما يرجع من الصلاة. لكن أنا ناوي إن شاء الله في سورة الأنعام هكملها، لأن أنا يعني إيه بفضل الله صليت العصر جمع تقديم. فنرجع لموضوعنا. هذا المثال، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. المثال ده مثال أنا شرحته بالتفصيل في البرنامج اللي بيجي في قناة الندى الساعة 1 بالليل، اللي هو برنامج تلك الأمثال. بس بإشارة سريعة كده، ده مثال العرب كانوا لما يعني عندهم كده زي عارفين كده الأساطير الشعبية اللي عندنا، أسطورة النداهة مثلا اللي بتوقف في الأرياف اللي بتنده الناس وبعدين تتحول لغول ياكلهم. القصص دي كان عند العرب أشباه بيها، إن هو ممكن واحد مثلا وهم على سفر في الصحراء يتوه أو يضل طريقه، فيقول لك استهوته الشياطين. إن هي يعني حتى هتلاقي أقوال عن ابن عباس وغيره إن دي كانت الغيلان اللي كانوا العرب بيقولوا إنها بتاكل الناس أو أنواع من الجن أو كده بتاخدهم في أثناء السفر. فهنا التشبيه بقى القرآني هنا إن اللي بيدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، شبهوه بحال إنسان تاه في الطريق، تاه في الصحراء، وطلع له شيء مرعب جدا ايا كان بقى طبيعه هذا الشيء. استهوته الشياطين في الارض حيران. وكانوا برضو من ضمن الكلام اللي بيقولوه عن العرب ان هو مهما ندهوه ساعتها فخلاص هو خلاص له اصحابه يدعونه الى الهدى ائتنا، زي ما هم كده في الصحراء بيندهوه. اهو ده حال الداعين الى الخير، وهم ينادون على من ضل طريقه ويريدون له العوده الى طريق الله عز وجل، ويريد ان يتبع الشيطان. فذلك حاله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحابه يدعونه الى الهدى ائتنا. طبعا تفصيل المثل ده يعني هيبقى في حلقة خاصة، هبقى ما اعتقدش مش عارف بقى هي الحلقة الجاية ولا اللي بعدها، بس مش فاكر ترتيب الحلقات بتاعت تلك الأمثال. لكن يعني ايه نمقوا إيه ترجعوا له الموجة او الدفقة التي تلي ذلك من الآيات، وهي الآيات اللي بتتكلم عن مشهد سيدنا إبراهيم ونظر سيدنا إبراهيم في الكون، او على قول اخر مناظرته لقومه. بس هو حتى وهو بيناظر قومه، اصل هما قولين مشهورين، هو الايات بتاعت سيدنا ابراهيم وهو بينظر الى الكوكب وبينظر الى القمر وهذا، هل هو كان سيدنا ابراهيم متدبر في الكون في هذه اللحظه ولا كان يناظر قومه؟ قولين مشهورين جدا، والاثنين لهم يعني من ينتصر لهم. هل كان اتلاقيه كذا، هل كان ابراهيم ناظرا ام مناظرا؟ بس سواء حتى كان مناظرا، كان يناظر قومه في هذا الوقت، فهو كان بيناظرهم بايه؟ كان بيناظرهم بالكون، كان بيوريهم الكون، كان يعني هو يقول لك ايه، هو اللي هو بيقول لهم على هذا الكوكب ولما يقفل قال لا يحب الافين. طب ما هو ده بيوجهك لفكره النظر للكون ايضا. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. اليقين لن يتاتى الى قلب العبد تماما الا لو نظر في هذه الايات التي تورث هذا اليقين، ايات القران وايات المرئية في الكون، آيات الكون. فلما جن عليه الليل رأى، نظر. السورة دايما سورة الأنعام بتوجهك للنظر في الكون. رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين. الكوكب نجمة شافها فايه راحت، لما بعد شوية كده حاجة يعني القمر طلع قوي أو مثلا الشروق فايه أفلت خلاص ما عادش باينة، قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. على طول بقى وجه وجهه لله سبحانه وتعالى، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، هنا بقى دي حجة القائلين بأنها مناظرة، لأنه هنا قال وحاجه قومه قال أتحاجون. بقى إحساس المعظم، أنتوا بتجادلوني في ربنا، بيقول كده أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف، كلمنا عن ده بالتفصيل ما نحن بنتكلم عن شعور الخوف. سيدنا إبراهيم بيقول لهم الكلمة الطبيعية من أي قلب يعرف عظمة الله، وكيف أخاف، أخاف إزاي، بتخوفوني بإيه، وكيف أخاف ما أشركتم. هم خوفوه قالوا هنحرقك حرقوه وانصروا آلهتكم، قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أكيد مناظرة؟ لا مش أكيد مناظرة ولا حاجة، ده خلاف سائغ من أهل التفسير، خلاف سائغ من أهل التفسير، ناظر أم مناظر، والاثنين لهم حجة من الصحابة ومن السلف، هل كان ناظرا أم كان مناظرا، فأنا مش هدخل في هذا الخلاف، بس هو خلاف سائغ. المهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أنهم بعد هذه الكلمات من سيدنا إبراهيم قال كده، هذه كلمة كيف أخاف من يعبد إله هذا الكون الفسيح، هذا الكون العظيم، هذا الملكوت، كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كيف يخاف من أمثالكم، كيف يخاف من هؤلاء الضعفاء، كيف يخاف من المخلوق ولا يخاف الخالق، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم، لن تتخافوا بقى، انتوا اللي تخافوا، ده انتوا اشركتوا، ده انتوا عارفين مصيركم هيكون ايه، ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. يجيب سيدنا ابراهيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. نعم هي حجتنا، هو لان في مناظره حصلت، ربنا بيقول وحاجه قومه، بس هل كانت المناظره بدايتها من بعد الايات اللي قال فيها فلما رأى القمر بازغا فلما رأى كوكبا، ولا أثناءها؟ هو ده الخلاف بين أهل العلم. بعدها تيجي المفاجأة تاني مرة أخرى والجريمة المعتادة بعد كل ذكر لشوط من أشواط السورة والكلام عن تعظيم الله، بعدها جريمة من جرائم المشركين، هنا الجريمة وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وتخفون كثيرة. معلش الأسئلة الفقهية بعد ما نخلص بس عشان قطع الاسترسال. فهنا بقى كلام عن من لم يقدر الله حق قدره. طبعا انا هبدأ اعدي بسرعة بقى على الآيات، مش هقراها كلها، لكن هنحاول نعدي على رؤوس الدفقات كلها او الموجات او الأشواط في هذه السورة، اللي بعد كده بقى برضو إبراز للجمال الكوني بقى، الآيات اللي اتكلمت عنها في البداية إن الله فالق الحب والنوى، كلام عن خلق الله وجمال خلق الله وإبداع خلق الله عز وجل، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنزل من السماء ماء. آيات بقى كتير جدا تتكلم عن هذا الخلق، وتيجي برضو كالعادة المفاجأة المؤسفة بذكر التكذيب الذي هو يناقض هذا السطوع لتلك الآيات العظيمة، هتلاقي بعدها وجعلوا لله شركاء الجن الذي خلق هذا الخلق وتجعلوا له شركاء الجن وهو اللي خلقهم، شوف وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بعدها على طول الدفقة اللي بعد كده بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كلام عن إبداع خلق الله، وتاني كلام عن خلق الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بعدها بيجي التكذيب برضو لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، وتلاقي كلام عن من عمي فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وتلاقي كلام عن الشرك ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظة وما أنت عليهم بوكيل، كلام بقى عن هذه الجريمة. ثم بعد كده الدفقة الأخيرة اللي هختم بيها وهو كلام بقى عن نعمة الوحي والهداية والتشريع، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، كلام بقى. وفيها بقى الجزء ده في كلام تشريعي شوية، وده للعلماء بعضهم ظنوا إن هو يقصد به يعني ان الايات مدنيه، لكن الراجح والله اعلم ان السوره كلها مكيه. لان الاحكام هنا احكام يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم عن حاجه طبيعيه، ان هو المفروض ان بيعبد الله يذكر اسم الله على ما ياكله. فهنا بيقول وما لكم لا تاكلوا الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يعني كلام عن الوحي وعن التشريع وما الى ذلك. ثم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كلام في ناس بقى مش بقى الجرائم العادية، لا ده جرائم الأكابر بقى، أكابر مجرميها ليمكروا فيها مكر الليل والنهار إذ جاءتهم آية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند ربهم. الكلام هنا عن المجرمين، أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يبقى هنا الجزء اللي بعد كده كلام بقى كثير جدا عن الظالمين والمجرمين وما إلى ذلك. برضو يعني الدفقة الأخيرة كده لو جينا نعدي عليها بسرعة، كلام عن الجمال والنعم الربانية المذهلة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرش كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعدها الجريمة برضو لما حرموا على نفسهم النعم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين، كانوا بيحرموا أنواع معينة يجي لهم بقى ايه مثلا ده اتولد بعد كم ذكر ده اتولدت بعد كم انثى، طريقه كده كان المشركين بيعملوها. ربنا قال لهم ان دي جريمه ان هم يحرموا ما احل الله. وبعد كده بقى تاتي الخاتمه التوجيهيه بقى لسوره الانعام قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، وبعدين ربنا يعلمهم بقى الا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. انا سامع بقى الاقامه فمش عايز اعطل الناس اكتر من كده. ف يعني قلنا باختصار الصوره بتتكلم عن تعظيم الله عز وجل، هتلاقي جزء في الكلام عن صفات الله وافعال الله، وبعدين كلام عن من جحدوا كل هذا، وتلاقي بقى الايه الجامعه في النهايه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي. النتيجه الطبيعيه لتعظيم الله انك توجه كل عبادتك وكل حياتك لو استطعت توجهها لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تعظيم اللي المفروض يأتي في قلب المؤمن، مشاعر الحب اللي بتأتي من سورة الأنعام. أنا عارف إن أنا مهما اتكلمت عن سورة الأنعام مش هبقى عايز أخلص ومش هوفيها يعني أي شيء مما يعني ينبغي أن يقوله الإنسان إذا تكلم عن سورة الأنعام، لكنه جهد المقل. ويعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي زلاتي وتقصيري في هذه السورة، ويعني هنكتفي بهذا القدر. كان في حد بس سأل سؤالين، سجدة التلاوة هل يشترط الملابس كأني في الصلاة وهل لها تسليم؟ يعني هو خلاف سائغ بين أهل العلم. الحقيقة يا أخوانا أنا لا أحب أن أسأل أسئلة فقهية، أنا أقل من أن أسأل أسئلة فقهية، فمعلش اعفوني في مسألة الأسئلة الفقهية دي، هناك من هو أولى مني بإجابة هذه الأسئلة، أنا أقل من هذا بكثير، فبلاش أسئلة فقهية. لو هنتكلم عن الآيات اللي اتكلمنا عنها ممكن أحاول أجاوب. إذا سمحت هل ممكن تعرفنا طريقة لحفظ سورة الأنعام لمن يجد صعوبة في حفظها رغم المحاولات الكثيرة؟ شوف هو دايما الحفظ في او حجابي عفتي ده اخت الـ شوفي حضرتك الـ بالنسبه للحفظ عموما من حاجات المهمه جدا في الحفظ ان يبقى في فهم لسياق السوره. يعني ممكن تجربي كده بعد ما تسمعي اللي اتكلمنا عنه من سورة الأنعام، ويبدأ التقسيمة دي كده بهذه الطريقة، اللي قلنا الجزء اللي بيبقى فيه كلام عن الله عز وجل، وبعدين الجزء اللي كان عن التكذيب، وبعدين الوعيد لهؤلاء المكذبين، وتتقسم كده أشواط. أنا دايما بحب أقسم سورة الأنعام 8 أشواط، كل شوط بيبدأ بهذه الطريقة، وبيبدأ بكلام عن كلام عن عظمة الله عز وجل وخلق الله وقدرة الله، ثم في المقابل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دايما هتلاقي بقى المقابل الجريمة، وممكن تلاقي وعيد عليها. عموما فهم القرآن ويعني قراءة تفسيره بيساعد جدا في الحفظ. يعني اللي عايز برضو يعني نصيحة عامة للحفظ، لما تفهم السورة وتحاول تشوف ترابط السورة الموضوعي واتجاهات السورة بتتكلم عن ايه، وموضوع السورة وأجواء نزولها، ده بيفرق جدا والله تعالى أعلم في سهولة حفظها. جربي كده بعد الدرس اللي أنا ما كنتش حضرتيه من الأول، ممكن التقسيمة مكتوبة، حاضر. أنا كنت كاتبها أصلا في مقالة طويلة، ممكن أجيب لكم الرابط بتاعها أو حد يلاقي الرابط بتاعها ويحطها. كنت كاتب الكلام اللي أنا قلته ده كله في مقالة طويلة من يمكن من 11 سنة أو 12 سنة تقريبا، موجودة على الصفحة يعني. بس هكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.